وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقه في موسمه الثاني، والذي يأتيكم يوميا عبر شاشة قناة زاد العلمية في الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد يوميا في الساعة 8 مساء. نستضيف فيه كوكبة متميزة من أهل العلم والاختصاص، ونستكمل اليوم بمشيئة الله تعالى شرح متن 40 المكية، وهي 40 حديثا في فضائل وأحكام البلد الأمين، وذلك بصحبة جامعها الشيخ الدكتور طلال أبو النور المدرس بالمسجد الحرام والمشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شيخ سعيد، حياك الله.
الله يحييكم. أستأذنكم شيخنا في البدء القرآن.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 24 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. أخرجه أحمد والترمذي واللفظ له والنسائي وصححه ابن خزيمة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والهداية والرشاد، وأسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، قضية الغيب أصل من الأصول التي قام عليها هذا الدين، فالله عز وجل يقول في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقضية الغيب إذن هي أصل من أصول هذا الدين، وبها صلاح هذا الإنسان وتزكية نفسه وبناء عقله على منهج سليم صحيح يتحقق به الإيمان الصادق لربه جل جلاله. والإيمان بالغيب قضية نجدها عندما نستعرض أحاديث البيت الحرام، وقبل ذلك عندما نستعرض آيات القرآن التي جاءت في أمر البيت الحرام والمسجد الحرام والحرم، فإننا نجد أن قضية الغيب لها حضور في هذا الأصل العظيم. وهذا ما سنجده من خلال هذه الأحاديث التي بين أيدينا، وعندما نجد هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي ينقل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. أيضا مما يكمل هذا المعنى ما رواه الحاكم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما ارتفع بناء البيت ووصل إلى موضع الحجر الأسود، قال إبراهيم الخليل لابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام: أبغني حجرا أضعه ها هنا يكون للناس علما يبتدئون منه الطواف. فذهب إسماعيل عليه الصلاة والسلام يطلب له حجرا، فرجع فإذا بجبريل عليه السلام قد نزل بالحجر الأسود من الجنة. فالجنة غيب بالنسبة لنا، والحجر الأسود جاء به من الجنة، فهو جزء من تلك الجنة التي لم نرها. فإذا هنا آية في بيت الله الحرام تدل على ذلك الغيب الذي أخبرنا الله عز وجل عنه، فتحتاج إلى الإيمان، الإيمان بالفرع والإيمان بالأصل. الإيمان بالفرع بهذا الحجر أنه من الجنة التي أيضا نحتاج أن نكون مؤمنين بها. فإذا في هذا البيت ما يدل على ذلك الغيب، على ذلك الغيب. وليس في الدنيا شيء من الجنة محسوس يلمسه الناس ويراه الناس إلا ما في المسجد الحرام، الحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام. فهذه آيات باهرة جعلها الله سبحانه وتعالى في بيته، فيجب الإيمان بذلك، فيجب الإيمان بذلك. فالحديث الذي بين أيدينا، الحديث الذي بين أيدينا، إذن أكبر قضية ترتبط بهذا النص وهي هذه القضية، قضية الغيب، الجنة، وأن في بيت الله الحرام ما يدل الإنسان بآية بينة على ذلك الغيب، وهو أن هذا الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة. ثم أيضا دل هذا الحديث أن هذه الآية لها ارتباط بهذا الإنسان ولها دور مع هذا الإنسان، فهي مؤثرة فيه وتتأثر بفعله. وهذا مما يعطي أيضا دلالة على أن هذا الكون المشهود فإنه يؤثر في الإنسان ويتأثر بما يفعل الإنسان، فالعلاقة بين الإنسان وهذا الكون علاقة تفاعلية. وعلى سبيل المثال بصورة أعم، الله عز وجل خلق هذا الكون صالحا، ولحركة الإنسان أثر عليه، إما أن تزيد في صلاحه إن كان يعمل بما أنزل الله عليه ويهتدي بهدى الله عز وجل فهو يزيد في صلاح هذا الخلق صلاحا بفعله، وإن فعل على الضد من ذلك فهو ينعكس ذلك على الكون وعلى هذا الخلق، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله عز وجل لا يحب المفسدين. فلذلك هذه القضية العظيمة التي جاءت في كتاب الله عز وجل نجد لها صورة من الصور الظاهرة البينة في هذا التفاعل بين الإنسان وبين المخلوقات، في تلك العلاقة بين البيت وبين الإنسان، ومن أخص شيء في البيت الحجر الأسود، فلذلك يظهر الحديث تلك العلاقة. فنزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، نزل ليكون بداية الطواف، ونزل ليكون التعامل معه بالتعظيم، ونزل ليكون التعامل معه بالتقبيل والاستلام، نزل ليقبله الصادقون المطيعون العباد المخلصون لربهم عز وجل. فعندما يكون ذاك الفعل ممن خالف في ذلك كله فإنه سينعكس ذلك على هيئة الحجر وعلى لونه، فإذا به يتحول من اللون الأبيض الذي هو أشد بياضا من اللبن إلى أن يكون بهذه الهيئة التي نحن نراها اليوم. قال: فسودته خطايا بني آدم، أي نقلته من صورة إلى صورة أخرى. فالنص يعطي دلالة على فضل هذا البلد الحرام الذي جعل الله عز وجل فيه آيات بينات تذكر الإنسان بالغيب وتربطه بالغيب وتقرب ذاك الغيب في شيء مشهود ملموس منظور يراه الإنسان ويتعامل معه الإنسان بعمل يكون طريقا يوصله إلى ذلك الغيب ويدخله فيه، فعندما يكون طائعا لربه عز وجل ممتثلا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحجر، فإذا به يسلك طريقا يعيده إلى تلك الدار العظيمة التي هي الجنة. الجنة، ولذلك هذا أعظم مذكر بتلك الدار، وأيضا العمل عنده ومعه من أعظم الأعمال التي توصل الإنسان إلى تلك الدار وتجعل ويؤدي سببا يدخله إلى تلك الدار. فإذا هذا من فضائل هذا البلد ومن خصوصياته التي جعلها الله عز وجل فيه. أيضا قضية الإيمان بالغيب، كما أننا نؤمن بعموم الإيمان بالغيب الذي جاء في كتاب الله جل جلاله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من الإيمان بالغيب أيضا الإيمان بأن الحجر الأسود نزل من الجنة، فالإيمان به إيمان بالغيب. أيضا نجد أن خطيئة الإنسان أثرها على هذه المخلوقات، فإننا نجد آية بينة وشاهدة على ذلك الأثر عندما نراه في الحجر الأسود وكيف ظهر ذلك الأثر على الحجر. فإذا يعني هذه من القضايا المهمة التي نأخذها من هذا النص، ثم نرى أن هذا الأثر لهذه الخطايا التي سودت الحجر فكيف على ما دونه من القلوب والأجساد، فإنه لا شك أن لها أثرا عظيما، لها أثرا عظيما. ولذلك كم في القلوب من آثار ومن كلوم من أثر تلك المعاصي التي يقترفها الإنسان، كما أنه كم للطاعة من أثر. وبقاء الحجر بعد هذا التأثر ليبقى شاهدا على أثر المعصية في الأمور والأشياء، وكذلك ليأتي يوم القيامة كما سيأتينا شاهد أيضا على ذاك الأثر لمعاصي ابن آدم وخطاياه التي اقترفها. نعم تفضل. بارك
الله. الحديث 25 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، قضية الشهادة، الله عز وجل أعدل العادلين، والله سبحانه وتعالى من حكم الغيب أن جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار مجازات على ذلك العمل وما قدمت في الدنيا. ومن كمال عدل الله عز وجل أن يقيم الشهود على ابن آدم على ما عمل، فالملائكة شهود فهم يكتبون ما عمل الإنسان في الدنيا، وأعضاء الإنسان أيضا شهود تشهد على الإنسان. ولكن هناك سبحان الله أعظم الشهادات ما قامت بأصول الهدى التي جعلها الله عز وجل للناس، فإن الأمور التي جعل الله عز وجل فيها الهداية للناس ستأتي يوم القيامة لتقدم الشهادة بين يدي الله عز وجل فيما قدمت للناس من الهدى ومن قبل ومن لم يقبل. ونجد أن هذه الشهادة ذكرت أنها مرتبطة بثلاثية الهدى التي أشرنا إليها سابقا، فنحن قلنا أن القرآن هدى وأن الله أخبر عن ذلك كما في قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي قول الله عز وجل في الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم هدى كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والبيت هدى كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن هذه ثلاثية هدى، منهج أكمل وتطبيق وانقياد أمثل ومكان مقدس فاعل، جعل الله عز وجل في هذه الأمور الهداية للناس. يوم القيامة يؤتى بهذه الثلاثة لتشهد، فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ويخبرنا عن القرآن وهو يأتي يحاج عن أهله. إذن يؤتى بالقرآن ويخبرنا عن سورة البقرة وآل عمران، عرفت، وتأتيان تحاجان عن صاحبهما. إذن يأتي القرآن شافعا لأهله، إذن هذا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في كتابه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أما البيت فهو النص بين أيدينا، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بهذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. إذن هو يشهد لمن استلمه، وليس مجرد الفعل، بل يشهد عن قضية عمل قلبي عندما أدى تلك القبلة وعندما أدى ذاك الاستلام بيده، فإنه ينقل مع تلك الشهادة العملية شهادة لما وقر في قلب الإنسان وهو يؤدي ذاك العمل، هل أداه بصدق أو لم يؤده بصدق، وهو الميزان الأعظم للأعمال كلها في ميزان الله عز وجل، وهو الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فنجد إذن هذا المعلم من معالم الهدى الثلاثة يؤتى به كما جاء بالسابقين، بحيث كل منهما يقوم مقام الشهادة، فكذلك البيت يؤدي نفس الدور ونفس العمل كما أداه القرآن وكما يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشهادة. فلذلك حقيقة هذا فيه أولا دلالة على قضية البعد المكاني وأثره، وأن له دور وجودي، وأن هذا الدور الوجودي الذي جعله له هو الله الذي جعله فيه، ليس أحدا من الناس، وإنما هو الله جل جلاله. فلذلك الإيمان به وبأدواره الوجودية لهذا البيت في الأثر على الناس، ثم فيه قضية الحجر الأسود على وجه الخصوص، وهذا الفضل وهذا الدور العظيم الذي ينبغي أن نؤمن به وأن نتعامل معه بحقه كما هو مطلوب منا شرعا وهديا نبويا مستقيما، فإننا نفعله. ثم إثبات قدرة الله، وهذه أيضا من الآيات البينات الدالة على الغيب، فإن هذا الأمر يدل على إثبات قدرة الله وكمال علمه جل جلاله وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه يهب لما شاء ما شاء، وأن ليس للعبد إلا أن يتعامل مع خبره بالتصديق واليقين. إذن هذه قضية. ثم أيضا إشارة إلى أهمية تعظيم البيت العتيق، وأن هذا من التعظيم، وأن هذه من معالم التعظيم ومن العمل الذي فإن فيه معنى قلبي وفيه عمل سلوكي بالجوارح، عرفت، فالجمع بين ذلك هو التعظيم لهذا البيت. فنؤمن بتلك القضايا كما جاء في النص الوارد سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل به. فإذا أهمية التعظيم يعني للبيت امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي الأثر ولا نبتدع ولا نهجر، فلسنا نحن الذين نترك ما شرع لنا ولسنا نحن الذين نزيد على ما شرع لنا، فالإنسان يكون وسطا بين الجفاء وبين الغلو، فلا يكون جافيا لما جاء في الهدي، ولا يكون أيضا زائدا على ما جاء في الهدي بالنسبة في مثل هذه الأمور والأبواب. فإذا هذا الحديث العظيم حقيقة يعني ما زلنا نعيش مع قضية الغيب من خلال هذه الآية البينة في بيت الله العتيق، وما ترشد إليه من من أمور عظيمة، ما ترشد إليه من أمور عظيمة، وأن الإنسان عليه أن يدرك ذلك وأن يتعلمه وأن يمتثله. نعم تفضل. بارك الله.
الحديث 26 عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. نعم. أخرجه البخاري.
طيب، هذا الحديث حقيقة ما زلنا أيضا مع هذه الآية المبهرة في بيت الله العتيق، الحجر الأسود، الآية التي تذكرنا بالجنة، الآية التي نزل بها جبريل عليه السلام من الجنة على خليل الله إبراهيم، الآية التي وضعها خليل الله إبراهيم في ركن الكعبة لتكون بداية الطواف، الآية في بيت الله الحرام التي وضعها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها يوم أن جددت قريش الكعبة، الحجر الأسود، هذا الحجر الذي جعله الله عز وجل آية للناس. الكعبة بقاؤها أمان للدنيا، وكذلك الحجر الأسود بقاؤه أمان للدنيا، وإنه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما يعني إنه يوشك أن يؤتى، أي الحجر، فيؤخذ ويرجع به من حيث جيء به، إذن يؤخذ ويحمل ليعود إلى المكان الذي نزل منه، إلى المكان الذي نزل منه، وحال رفعه فيكون ذلك نهاية الدنيا، نهاية الدنيا. وهذه الآية العظيمة، الكعبة بعمومها والحجر الأسود، يعني كما قلت هو الموقف منه موقف تعظيم وإجلال، وموقف التعظيم والإجلال هو اتباع لا جفاء ولا ابتداع، وهذه معالم حقيقة مهمة جدا أن ندركها حين نتعامل مع بيت ربنا عز وجل. فالصحابة رضوان الله عليهم، وهذا درس عظيم، وهذا درس عظيم يعني نأخذه كما دلت عليه أيضا أحاديث كثيرة، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه، ثم يفعلون كما رأوا وكما سمعوا، لا يخالفون أمره صلى الله عليه وسلم. فبين أيدينا درس عظيم، ابن عمر يمتثله فعلا ويمتثله تعليما ونقلا، فهو ينقل كما رأى وكما سمع ويفعل كما رأى وكما سمع رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك هذا درس عظيم، ويعطينا أيضا تفريعا عليه أن حق العلم التعليم والإبلاغ، حق العلم التعليم والإبلاغ. فلذلك هذا النص يروي فيه يعني هذا التابعي أنه سأل ابن عمر عن استلام الحجر، فماذا أجابه؟ ما قال له أنه هو يقبله، وإنما نقل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا فيه تأديب، يعني كره تكلف فرضيات قد تؤدي إلى أن يترك الإنسان العمل. الإنسان يذهب بعزم وحزم، فإن تيسر الأمر تحقق ما أراد وكان لذاك العزم دور في تحقيق المراد، وإن وجد شيئا صده ورده وما استطاع أن يتجاوزه لتحقيق المراد فيكون له أجر عزمه ونيته الصادقة، ونيته الصادقة. فإذا هذا التعليم الذي ينبغي أن نأخذه. فإذا مشروعية استلام الحجر الأسود وتقبيله، الاستلام أن تضع اليد عليه وأن تقبل المكان الذي لامس الحجر، هذا الاستلام، والتقبيل أن تضع الشفتين على ذات الحجر وتقبل الحجر. فإذا هذا المشروع، وأيضا ستأتينا صور أخرى للتعامل مع الحجر. هنا أيضا الاحتجاج بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فعله هدي وسنة كما أن قوله هدي وسنة، ففعله عليه الصلاة والسلام هدي وسنة للأمة، ما لم يخرج ذلك الأمر بنص أو دلالة ظاهرة في الفعل أنه خاص به، وإلا فالأصل أن فعله تشريع للناس عليه الصلاة والسلام. و يعني فإذن هذه من الأشياء التي ترتبط بالحجر، ومن الأدب الذي ينبغي أن نتعامل مع الحجر، وهي تمثل صورة عملية لتعظيم البيت، صورة عملية لتعظيم البيت الحرام. نعم تفضل. تفضل.
أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود بعدها إن شاء الله تعالى لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. أستاذكم الشيخ فيه.
تفضل.
الحديث 27، عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أخرجه مسلم.
طبعا هذا النص حقيقة هو فيه درس عظيم لأن يدرك الإنسان الغنم الكبير الذي جعله الله عز وجل في مكة، وكيف ينبغي وفي بيته العتيق، وكيف ينبغي أن يتعامل الإنسان مع الغنم العظيم. فهذه صورة من الصور التي تعطي هذا الدرس الواضح البين في اغتنام ما في البيت من الخير، وهو فعل الصحابي الجليل بن عمر رضي الله عنهما. فيقول أنه قال نافع تلميذ بن عمر: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن هو درس في التأسي نأخذه منه، درس في لزوم فعل الخير وعدم تركه ما دامت الفرصة متاحة للإنسان، عرفت؟ فإذن هذا درس آخر، وفي كل منهما درس عظيم. فإذا يعني ثم الهدي الذي فعله ابن عمر مهتديا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر الأسود بيده ثم قبل من يده الموضع الذي لامس الحجر الأسود، الذي لامس الحجر الأسود. وهذا ليس فعل ابن عمر رضي الله عنهما، بل هو فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل عطاء، وعطاء كان من أعلم الناس بأمر المناسك، وهو عالم تابعي مكي. سئل، قيل له: هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا أي الحجر قبلوا أيديهم؟ فبماذا أجاب؟ قال: نعم، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. قال: قلت: وابن عباس؟ قال: نعم. إذن هؤلاء الأئمة الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا فعلهم، وكذلك ورد عن عدد كبير من التابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك، وهذا خصوصا عند الزحام، فإن فيه تيسيرا على الناس أن الإنسان يضع يده ثم يقبل. ولذلك يعني استنبط من هذه النصوص كلها الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه، وقال في كلام لطيف، قال: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر على ذلك، ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده عليه ورفعها إلى فيه، فإن لم يقدر على ذلك أيضا للزحام كبر إذا قابله. إذا نجد التيسير، هناك غنيمة عظيمة إذا تيسرت للإنسان لا ينبغي أن يفرط فيها. فإذا نأخذ درس الحرص على تطبيق السنة، ونأخذ درس الاتباع والتأسي، ونأخذ درس أن الغنيمة لا ينبغي أن يفرط فيها إذا تيسرت للإنسان، وهذا كله نأخذه نربطه بالدرس العظيم فضل الحجر الأسود وما جعل الله عز وجل فيه من الغنم للإنسان، ثم فضل البيت العتيق وما جعل الله عز وجل فيه من الخير لهذا الإنسان، ونأخذ أيضا علاقة المكان مع الإنسان ودوره الوجودي، وأعظم دور هو قضية إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم.
الحديث 28 عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. أخرجه مسلم.
نعم. طيب، هذا النص ينضم مع ما الحديث الذي قبله والذي قبله في ذاك الدرس العظيم الذي الآن يعني يتعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، ليكون في ذلك تأكيد لذاك الدرس، وهو قضية الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم. فكما رأينا فعل ابن عمر وحرصه، هذا هو فعل أيضا عمر الفاروق رضي الله عنه، وحرصه على أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخالف هديه، وأن لا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني، وأيضا الدرس الثاني الذي أخذناه هو حق العلم التعليم، وهو البيان للناس. فكما أن الدرس الأول في أن يفعل الإنسان وأن يطبق وأن ينقاد وأن لا يتجاوز ذلك، فهو فعل يعني وعدم ترك، وأيضا فعل بتأسي. ثم الدرس الثاني وهو قضية التعليم، وأن الإنسان من تعلم شيئا من الحق فإنه ينبغي أن ينقله إلى من لا يعلمه، فهذا كان فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهنا يقول سويد بن غفلة رحمة الله عليه، يقول: رأيت عمر قبل الحجر. إذن قبل الحجر ثم التزمه، وضع يديه على الحجر وكأنه يعتنق الحجر وكأنه يضمه إلى صدره، ثم يريد أن يعبر بفعله عن شيء رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى أثرا على وجهه وعلى حركته دل على ما في قلبه نحو هذا الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، أي معتنيا. فإذا هذا الاعتناء الذي يدل على حفاوة وعلى تكريم كان من النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجر الأسود، فإذا بعمر رضي الله عنه يريد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فلذلك هذا النص حقيقة هو أدب في التعامل مع هذا البيت ومظهر من مظاهر التعظيم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسى الصحابة رضوان الله عليهم بفعله. فإذن فيه نفس القضايا السابقة، فضل الحجر الأسود، ثم فضل هذا البيت العتيق والآيات البينات التي جعلها الله عز وجل فيه، كل ذلك بمظهر الامتثال لا الابتداع ولا أيضا الجفاء والترك، ثم استحباب تقبيل الحجر الأسود ومعانقته، الاعتناء بشأن الحجر الأسود احتفاء به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نفعل ذلك كله متأسين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ونعتبر أن الخير في التأسي والابتداع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث 29 عن جعفر بن عبد الله قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. أخرجه الدارمي والبيهقي في الكبرى واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والحاكم. قال الإمام ابن المنذر: وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز.
طيب، هنا نأتي لمسألة حقيقة عظيمة، وهي حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا البيت العتيق، حفظه له حسا ببقائه، فهو باق، وكما سمعنا يعني الضمانة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم للبيت ولمكة ولأهلها وللإسلام فيها، فهي ضمانة ببقاء البيت، وضمانة ببقاء أهل الإسلام، وضمانة ببقاء الإسلام في مكة، وضمانة بأن يبقى يعني لا يحكم مكة إلا مسلم، وأن يبقى ذلك إلى يوم القيامة. فإذا هذه الضمانة التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم للبيت حسا ببقائه. ثم هناك ضمانة ضاربة في الزمن لهذا البيت، أنه معلم هدى، وأنه سيكون كذلك منذ أن وضع إلى يوم القيامة، لا يخرج عن هذه الخصيصة ولا عن هذه الوظيفة أبدا، ولا أيضا يستطيع أحدا أن يجعله شيئا لغير ذلك. فلذلك نجد قريش في عمق الشرك كانوا يعبدون الأحجار والأصنام، ويأتون بها عند البيت ويجعلوها في داخل البيت، ولكنهم ما عبدوا أحجار الكعبة من دون الله عز وجل. فإذا هذه حقيقة ضمانة عظيمة نجدها لهذا البيت الذي جعله الله عز وجل هدى، فهو أول معهد للهدى، أول معهد للهدى، وسيبقى كذلك، وهو آخر معهد للهدى، فهو آخر البيوت ذهابا. فلذلك هذه الآية العظيمة التي ربطت بالبيت، فنجد أن تلك الأعمال التي تؤدى عنده هي بعيدة عن مظاهر الشرك. لماذا؟ لأنها مؤطرة بذاك الإطار العظيم الذي هو اتباع الهدى، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الإطار هو الذي يخرجها من أن تكون معلما للشرك ولتبقى معلما للهدى. امتثال الهدي النبوي واتباع الهدي النبوي هو اتباع لأمر الله عز وجل الذي جاء في كتاب الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هنا ما نفعله مع البيت ليس بابتداعنا ولا باعتقاد أن البيت فيه تأثير ذاتي، وإنما نفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أمرنا باتباعه وجعل الخير كله في اتباعه. فإذا ارتبطت هذه المنظومة بهذه الطريقة أدركنا المفارقة بين هذا العمل وبين غيره من الأعمال التي تنسب للشرك من تمسح بحجر أو طاف أو قبل حجرا أو طاف بحجر أو ببيت، فإننا نقول بأن ذلك شركا ويخرج الإنسان عن الملة. المفارقة هي أن هنا عندنا أمر وتوجيه وفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ليس عندنا أمر ولا توجيه، بل عندنا نهي صريح عن ذلك كله. فبهذه الصورة يدرك هذا الأمر، ونرى هنا حقيقة قضية الدين ونقله. وهنا عندما نسمع الحديث المسلسل، فهنا بين أيدينا حديث مسلسل، أن كل واحد رأى فعل من سبقه ففعله، ثم رأى من بعده فعله ففعله ونقل ذلك الفعل عمن قبله، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذاك الفعل فرآه عمر رضي الله عنه، ثم فعله عمر ورآه ابن عباس، ونقل لابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأن فعله مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فابن عباس فعل مثل عمر ونقل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم محمد بن عباد يعني فعل ذلك تأسيا بابن عباس الذي تأسى بعمر الذي تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني حديث مسلسل. وهنا نأتي إلى هذه الفائدة العظيمة، وهي قضية الطمأنينة في نقل هذا الدين، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام وأئمة الحديث على نقل هذا الدين بكل أمانة ومسؤولية. ولهذا علم عظيم هو علم المصطلح الذي يبني هذا الأمر بالنسبة للإنسان ليملأ قلبه طمأنينة في نقل هذا الدين. وأيضا يتعزز القواعد التي أشير إليها في الأحاديث السابقة، قضية أن الأصل في العبادة التأسي للاجتهاد، وأيضا مشروعية التعامل مع الحجر بهذه الأعمال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا الآن أردنا أن نجمعها، فالذي ورد عنه الاستلام، والذي ورد عنه التقبيل، وورد عنه السجود عليه، وكذلك ورد عنه الاستلام بالمحجن وتقبيل المكان الذي لامسه المحجن وهو العصا، وورد عنه الإشارة إليه من بعد عند شدة الزحام. إذن هذه الأحكام الخمسة التي يتعامل بها مع الحجر الأسود من الأهمية بمكان أن ندركها ونجد فيها اليسر والتنوع للإنسان بحسب ما يتيسر له، وكل منها فيه غنم عظيم لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه، ثم على الإنسان أن يعلم ذلك أيضا لمن لا يعلمه. فإذا هذه من الفوائد. ثم نجد حرص السلف يعني على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم المخالفة. نعم، طبعا هنا يقول ابن المنذر وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز، إذن لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا التسلسل إن بنى عليه هذا الحكم بأنه بالإجماع فإن السجود على الحجر جائز وليس بمنهي عنه، والسجود لله جل جلاله. نعم، بارك الله.
عن الحديث 30 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه وصححه ابن خزيمة.
نعم، بعد أن وقفنا مع تلك الأحاديث التي أوقفتنا مع آية من آيات الله البينات في البيت الحرام وهي الحجر الأسود، نقف مع آية أخرى وهي الحجر. الحجر هذه الكلمة مأخوذة من التحجير، من وضع الأحجار بعضها فوق بعض، وذلك أن قريش جددت بناء الكعبة، وقيل السبب إما أن يعني ستارة البيت احترقت، جاءت امرأة وأرادت أن تجمر البيت تبخره، فاشتعل يعني البيت وستارته فوهى بنيانه، وقيل من أثر السيولة التي كانت تدخل المسجد الحرام، وأنه بدأ في بنيانه شروخ، فأرادت قريش أن تجدد البيت، في قصة معلومة ثابتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء البيت مع قومه، وكان ذلك قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. واتفقت قريش على ألا تجعل في نفقة بناء البيت إلا المال الحلال، وألا تضع أي مال لبغي، وهم يدركون أن المال الذي يأتي من بغاء ليس طيبا، ولا مال ربا ولا غيره. فعندما اشترطوا هذا الشرط لم يجتمع لهم إلا مال قليل لا يكفي لأن يبنى البيت كاملا، فلذلك قصروا البناء ولم يكتمل البناء كاملا على كامل قواعد إبراهيم، وكان ذلك من جهة شمال الكعبة. فما تبقى من البيت بعد البنيان وهو بمقدار 7 أذرع فإنهم حجروا حوله بالأحجار ليعلم حدود البيت وحدود قواعد إبراهيم، فسمي ذلك المكان بالحجر من التحجير. فإذا هو جزء من الكعبة، والكعبة لها باب، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، والناس يشتاقون أن يفعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه صلى في البيت إذن هذا باب تشوق للناس أن يصلوا في داخل بيت ربهم وأن يعبدوا الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الباعث ظهر عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي العابدة العالمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية الطاهرة، فقالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه. فعرضت هذا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها وأن ييسر لها ذلك. قالت: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة، أي في داخل الحجر، وقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، إذا أردت أن تصلي داخل الكعبة فصلي في الحجر، أي من صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة، وليس نقول كمن صلى في الكعبة بل صلى في جوف الكعبة، لأنه هو جوف الكعبة، هو جزء من الكعبة. قال: فصلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة، استقصروه بمعنى أخرجوه من البنيان، فأخرجوه من البيت. فإذا هذا الحجر، فنجد يعني هذا النص يبين لنا أيضا تلك القضايا العظيمة التي تأسست بالأحاديث السابقة. الشيء الجديد أن الحجر جزء من البيت ومقدار كما قلنا 7 أذرع، من صلى فيه صلى جوف الكعبة. أيضا أن الطواف إذا كان هذا جزء من الكعبة، إذن الطواف حول الكعبة، إذن لابد أن يكون من وراء الحجر. عرفنا أيضا ما هو السبب في إخراجه من الكعبة بالنسبة لقريش، وأنه قضية قلة النفقة. ثم هنا فائدة عظيمة، أنه على الرجل أن يكون عونا لأهله على طاعة الله. فعندما طلبت أم المؤمنين أن تؤدي تلك العبادة، والعبادة تقريب للإنسان بربه عز وجل، فكيف كان عونا لها؟ فأبعدها أن تزاحم الرجال وأن يتحقق لها المراد، فلذلك أخذ بيدها إلى الحجر وصلت فيه رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا كان هذا بعد ذلك هدي للسلف ولمن بعدهم، وهو الحرص على الصلاة في الحجر، وجعل الله عز وجل في ذلك يسرا لعباد الله أن يصلوا في جوف الكعبة. وطبعا فضل الصلاة في ذلك المكان، يعني عندنا خبر ابن عباس رضي الله عنه الذي كان يصف ذلك المكان بمصلى الأخيار. فإذا الصلاة في الحجر هي صلاة في الكعبة. نعم، تفضل. بارك الله.
الحديث 31 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر وصلى ركعتين
من الحجر إلى الحجر.
أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به. أخرجه أحمد واللفظ له، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث يعني فيه شيء أيضا من الهدي النبوي في التعامل مع البيت، وهذا ترتيب جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تيسر له وسلكه فقد اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واستنى بسنته في التعامل مع البيت في هذا العمل. فيقول جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل، هذا طبعا المقصود به طواف العمرة، طواف الزيارة، فرمل 3 أطواف، والرمل هو التقارب بين الخطى مع تحريك الأكتاف، وهي للدلالة على القوة والعزم، فيكون ذلك في طواف القدوم، فالسنة أن يكون ذلك في طواف القدوم لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، وإنما يكون ولا في الطواف المعتاد، وإنما هذه السنة مخصوصة بطواف القدوم، طواف القدوم. فإذا هذا فعله صلى الله عليه وسلم، يقول رمل 3 أطواف، عرفنا الرمل وعرفنا موضعه وأنه في 3 الأشواط الأول وليس في كاملها. قال بعد أن انتهى بعد ذلك، وهذا فعله من الحجر بداية الطواف 3 أشواط كاملة، قال: وصلى ركعتين، بعد أن انتهى من الطواف صلى ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، وهذه السنة إن تيسر للإنسان، وإذا كان هناك زحام وفيه مضارة على الناس فإنه لا مانع أن يصلي في حال بعد عن ذلك المكان، فصلى ركعتين. إذن بعد الطواف صلاة الركعتين. قال: ثم عاد إلى الحجر أي الأسود، أي قبله، أي قبله بعد أن صلى الركعتين، ثم ذهب إلى زمزم وشرب منه، أي شرب من زمزم، وصب على رأسه أي من ماء زمزم، ثم رجع فاستلم الركن بعد شربه. قال: ثم رجع إلى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تأدب أيضا مع القرآن، فكانت بدايته مع ما ابتدأ الله عز وجل به، وهذا في قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. فإذا ابتدأ، فلذلك نجد أول ما نأخذ منه أن الحجر الأسود بداية الطواف، ونأخذ منه مشروعية ركعتي الطواف بعد الفراغ منه، ونأخذ منه مشروعية الرمل في طواف القدوم في الأشواط 3 الأولى جميعها من الحجر إلى الحجر، ونأخذ منه أنه يسن استلام الحجر وتقبيله بعد الفراغ من ركعتي الطواف وبعد شرب ماء زمزم قبل الشروع في السعي، قبل الشروع في السعي. فإذا هذا أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا وجوب ابتداء السعي من الصفا لابتداء الله عز وجل به في كتابه، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله. فإذا هذا النص يبين لنا هديا نبويا عمليا فيما يتعلق بالطواف ثم البدء في السعي بالنسبة للمعتمر، بالنسبة للمعتمر. تفضل. هنا كذا. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل في درسنا القادم في الغد، ونسأل الله أن يبارك في الوقت، وأن نكمل معا يعني شرح 40 المكية، إنه جواد كريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإلى لقاء الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.